كان البحث في الثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عن وتن الأراضي الخراجية التي هي ملك المسلمين. قلنا أن البحث يقع في مقامين: المقام الأول فيما يمكن أن يدعى من وجود مقتضى لإثبات الخمس في هذه الأراضي، والمقام الثاني لو فرض تمامية الإطلاق والمقتضي في دليل الخمس ما يمكن أن يكون مانعا. في المقام الأول استعرضنا الآية المباركة، استعرضنا الروايات والإجماع، انتهينا إلى الأمر الرابع الذي يمكن أن يقال بأنه يدل على الخمس مطلقا حتى في الأرض الخراجية، وهو رواية أبي بصير في صفحة 339 من المجلد السادس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري لنا خمسه. فيقال أن صدر هذه الرواية فيها قاعدة عامة شاملة لكل ما يقاتل عليه وما يؤخذ من الكفار بالقتال للإسلام على الشهادتين. وكل شيء ينطبق على الأرض المفتوحة عنوة باعتبارها من أوضح مصادق شيء قتل عليه على الشهادتين، تكون هذه الرواية عامة شاملة بالعموم اللفظي، لأن كل من أدوات العموم، شاملة بالعموم اللفظي للأرض الخراجية أيضا التي يقاتل عليها وتؤخذ من الكفار عنوة. هذا الوجه قلنا بالأمس أنه غير تام من أولا لضعف السند، فإن في السند علي بن أبي حمزة المطائني الذي فيه الكلام المعروف، وثانيا أن دلالة هذه الرواية من مثلا أهم أو أوضح ما يدل على العموم وثبوت التخميس حتى في الأرض الخراجية، إلا أن دلالتها محل منع، وذلك باعتبار أن هذه الرواية ورد في ذيلها يعني بعد هذه الجملة: كل شيء قتل عليه فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا أو يصل إلينا حقنا. هذا الذيل يمكن جعله قرينة على أن العموم في هذه الرواية خاص بالغنائم المنقولة، بالأمور التي تنقل وتقسم بين المقاتلين، لا الأراضي الخراجية التي هي أموال وغنائم غير منقولة. وجه هذه القرينة المخصصة أو المقيدة أن أمران في هذا الذيل: الأمر الأول نفس التعبير بأنه لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، فإن المراد بلا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا أي أن يشتري مما فيه الخمس شيئا، لا شراء نفس الخمس، فإن شراء نفس الخمس غير متحقق عادة، لأن الخمس لم يكن مفرزا في الغنائم، لم يكن خمس الغنيمة مفروزا حتى يقال قد اشترى الخمس، لأن هذه الغنائم لم تكن بيد الإمام كانت بيد الجائرين، والخمس على كل المباني سواء كان تعلق الخمس بالمال بنحو الإشاعة في العين أو بنحو الشركة في المالية أو بنحو حق الرهن ونحوه بنحو الكلي في المعين، وهذه مباني في كيفية تعلق الخمس بالمال. على كل حال الخمس لم يكن مفروزا، فعنوان أن يشتري من الخمس شيئا وإن كان ظاهره أنه يشتري نفس الخمس، إلا أن هذا الظاهر لا بد من تأويله، يعني لا بد أن يكون المقصود أن يشتري مما فيه الخمس شيئا، لأن الخمس لم يكن مفروزا عادة لكي يشترى الخمس فقط، فيكون المعنى هكذا: ولا يحل لأحد أن يشتري مما فيه الخمس شيئا من تلك الأموال التي فيه الخمس أن يشتري شيئا. ومن الواضح أن الأموال التي يكون فيها الخمس ويمكن شراؤها أي أموال عبارة عن الأموال المنقولة، لأن الغنائم المنقولة هي التي كانت تقع بيد المقاتلين بالتقسيم، أو تقع بيد الجائرين ثم يعطونها للمقاتلين تنتقل إلى، أو يعطونها للناس كهدايا وهبات أو غير ذلك. فما يكون في معرض أن يشترى إنما هو الغنيمة المنقولة، المال المنقول. وأما الأراضي العامرة لم تكن في معرض أن تباع وتشترى، بل لم يكن يبيعها الحكام والجائرون تاريخيا أيضا. الأراضي الخراجية منذ عهد الخليفة الثاني ثبتت أنها تبقى للمسلمين، ومن ورد بعده أيضا لم يكن يبيع الأراضي الخراجية ويعطيها لأحد. نعم قد يكون كان يقطعها، بمعنى يقبلها بنحو الإجارة ونحو ذلك، ويأخذ منه بالخراج والمقاسمة، يأخذ الخراج. من هنا جاء في الفقه الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي أخذ الخراج وأخذ المقاسمة من الأراضي الخراجية. فالذي كان في معرض أن يباع ويشترى عبارة عن الأموال المنقولة للأموال غير المنقولة، فيكون هذا قرينة على أن المراد من كل شيء قتل عليه أي من الغنائم المنقولة التي تشترى وتباع في معرض الشراء من قبل الناس. فالإمام يقول بذلك العموم أن كل مال من هذه الأموال التي تقع بأيديكم وفيها خمسنا لا يحل لأحد أن يشتريها إلا أن يصل إلينا حقنا. والأمر الثاني نفس التعبير بحتى يصل إلينا حقنا، فإن التعبير بحتى يصل إلينا حقنا ظاهره أنه إذا أوصل إلينا حقنا فيصح أن يشتري هذا المال، فيكون المال له. ومن الواضح لو كان النظر إلى الأرض الخراجية فالأرض الخراجية لا يمكن أن يكون شراؤها صحيحا حتى لو أوصل إليهم حقهم، لأن ما بقي من الأرض، ما عدا حقهم أيضا لا يجوز شراؤه لأنه أرض للمسلمين. إذن فكلمة حقنا، وأيضا لا نفس التعبير أن يشتري من الخمس شيئا، كلاهما ظاهر في إرادتي أن شراء ما فيه الخمس لا شراء نفس الخمس. ويكون حينئذ مدلول هذا الذيل أنه لا يحل لأحد أن يشتري من هذا الأمر الذي قتل عليه على الشهادتين، لا يحق لأحد أن يشتري مما قتل عليه على الشهادتين شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وحينئذ معناه أن هذا الشيء سنخ شيء تباع يباع ويشترى، ولم يكن هذا إلا المنقول، وسنخ شيء لو أوصل إلينا حقنا ملك الباقي، وهذا أيضا لا يكون في الأراضي الخراجية، لأن الأراضي الخراجية حتى لو يعطى الخمس خمسها للإمام لا يمكن يشتري الباقي منه، لأن الباقي ملك للمسلمين. فبقرينتين في هذا الذيل، إحداهما أن الذي كان في معرض البيع والشراء إنما هو غير الأرض من الأموال المنقولة، الغنائم المنقولة للأرض، الأرض لم يكن يبيعه حتى الحكام الجائرون. وقرينة أنه إذا أوصل إلينا حقنا يحل له الباقي، بهاتين القرينتين نفهم أن كل ما قتل عليه يراد به خصوص الغنائم المنقولة للغنائم غير المنقولة، لأن الغنائم للأراضي الخراجية وإن كان يصدق عليها أنها مما قتل عليه على الشهادتين، لكن ليست مما تباع، لم تكن مما تباع وتشترى أولا، وليست من الأمور التي لو أوصلنا حقهم إليهم يعني خمسه للإمام إذا حل الباقي للإنسان، أيضا لا يحل الباقي للإنسان. فهذه هاتان قرينتان في هذا الذيل تجعلان عموم الصدر مخصوصا عموم كل شيء قتل عليه مخصوصا بالغنائم المنقولة ومخصوصا بغير الأراضي الخراجية. هذه المناقشة ربما يجاب عليها بأن هذا الذيل غاية ما تدل عليه تدل على أنه من اشترى من هذا المال الذي قتل عليه شيئا وكان شراؤه من سائر النواحي صحيحا وهذا مفروغ عنه يؤخذ مفروغا عنه في الذيل لا يحل شراؤه إلا أن يصل إلينا حقنا، فحينئذ غاية ما يدل على عليه هذا الدين أنه يفترض أن المكلف يشتري شيئا مما قتل عليه يكون شراؤه له صحيحا في نفسه إلا من ناحية الخمس، فيقول يريد أن يقول أنه ما يشترى مما قتل عليه ويكون شراؤه في نفسه صحيحا مع ذلك يكون باطلا من سائر النواحي صحيحا، مع ذلك يكون شراؤه غير حلال من ناحية الخمس إلا أن يوصل إلينا حقنا، فيكون صحيح الذيل يكون مخصوصا بما يكون في معرض الشراء والبيع، إلا أنه هذا لا يؤدي إلى أن نقيد الصدر بذلك، لأن هذه الخصوصية في الذيل مفروغ عنها يفترض مفروغا عنها فلا تكون قيدا للصدر. وصحيح أنه يقول حتى يصل إلينا حقنا أنه عندما يوصل إلينا حقنا يحل له، إلا أنه يحل له من ناحية الخمس لا يحل له من كل النواحي، لأن سائر النواحي ليست في مقام البيان، هذا الذي ليس في مقام البيان من ناحية صحة البيع من سائر صحتها، وليست الرواية بصدد بيان الصحة من كل النواحي، الصحة من ناحية الخمس. وإن شئتم قلتم حتى يصل إلينا حقنا مفهومه أنه لو أوصل إلينا حقنا فيصح من ناحية الحلية، من ناحية الحلية والحرمة التي كانت منظورة وهي حرمة شراء ما فيه الخمس، يصح من ناحية الخمس، أما من سائر النواحي يصح ولا يصح ليس فيها دلالة. وقد ثبت في علم الأصول أيضا أن المفهوم أن الغاية ليس لها مفهوم، الغاية مفهومها انتفاء شخص هذا الحكم لا انتفاء كل حكم آخر، فالحرمة باقية حتى يصل إلينا حقنا، عندما يوصل إليه حقه الحرمة ترتفع، لكن أية حرمة ترتفع؟ الحرمة من ناحية الخمس، شخص هذه الحرمة المنظور إليها لا الحرمة من كل الجهات، الحرمة من تلك الجهات الأخرى ليست الرواية بصدد بيانها، وعليه لماذا يقيد إطلاق الصدر أو عموم الصدر، عموم صدر الرواية فليبقى كل شيء قتل عليه فيه الخمس، سواء كان إن لنا خمسه سواء كان أرضا أو كان مالا منقولا تباع وتشترى أو لم تكن تباع وتشترى، ثم ما يكون في معرض البيع والشراء منها ويشتريها الإنسان حتى لو اشتراها ببيع صحيح من سائر النواحي من ناحية الخمس لا يحل له إلا أن يوصل إلينا حقنا، فلو أوصل حقنا إلينا من ذلك المال الذي فيه الخمس والذي شراؤه من سائر النواحي صحيح يحل له من ناحية الخمس أيضا، ليس فيها دلالة بوجه على أن الصدر لا بد أن يكون مقيدا بخصوص الغنيمة المنقولة، بل يبقى الصدر على إطلاقه لكل ما قتل عليه على عمومه، لا إطلاقه أكثر من الإطلاق، عمومه لأنه فيه أدوات العموم لكل شيء قتل عليه. فكأن هذه الرواية تبين مطلبين، مطلب قاعدتين، القاعدة الأولى أن كل ما يقاتل عليه يؤخذ من الكفار في قتال على الشهادتين فيه الخمس، فإن لنا خمسا، وهذه عامة تشمل الأرض الخراجية. قاعدة ثانية أن هذا الشيء الذي فيه الخمس فيه خمسنا ما يباع ويشترى منه ويكون البيع صحيحا من سائر النواحي مع ذلك لا يحل هذا البيع، إلا أن يوصل حقنا في هذا المال إلينا. وهذا حينئذ مفهومه غاية ما تدل عليه أنه لو أوصل إلينا حقنا من ناحية الخمس الحرمة ترتفع وتكون حلالا، أما من سائر النواحي ليست في مقام البيان من هذه الناحية. فلا يمكن أن ولا موجب لأن نجعل هذا الذي القاعدة الثانية التي موضوعها ما يشترى ويباع مقيدة لإطلاق لعموم القاعدة الأولى، تبقى القاعدة الأولى على عمومها. هذه مناقشة، غير صحيحة، تدقيق غير عرفي. فإن هذا الذيل يكون بحسب الحقيقة، ليس تقييد الصدر بالذيل من باب أن موضوع الذيل هذا الموضوع يقتضي تقييد الصدر من حيث حكمه، حتى يقال أن هذا حكم وذاك حكم آخر، ولا وجه لأن يقيد الصدر بالذيل. والذيل قد أخذ فيه خصوصية صحة الشراء وحلية الشراء من سائر النواحي مفروغا عنه، بل هذا الذيل تقييده لعموم الصدر تقريبه هو أن هذا الذيل يجعل العموم في الصدر ليس ناظرا إلى العموم من ناحية أقسام الغنائم المأخوذة من الكفار، بل يجعل ذاك العموم باعتبار آخر ومن جهة أخرى غير تلك الجهة، وهي أنه كان يتصور أو يتصور الذهن العادي أن المال الذي يشتريه الإنسان وإن كان أصله غنيمة أو في نماء لغنيمة، لكن حيث أنه الآن أخذه بالشراء أو بسائر أنحاء التقلبات الاعتبارية والنقل والانتقالات الاعتبارية، يتصور أن هذه الآن ليست غنيمة، هذا شيء مشترات اشتراه. إذن فإذا كان خمسون أيضا كان الخمس في تلك الغنيمة حين الحرب، أما هذا الذي هو نتاج الغنيمة أو الذي هو الغنيمة بشكل آخر أو في مرحلة البقاء بعد أن انتقل من الجائر من الحاكم من الغانم إلى غيره، هذا بعد ليس تلك الغنيمة، كان غنيمة الآن بعد ليس غنيمة، الآن شيء أخذه بالشراء فلا خمس فيه، كان هكذا يتصور. هذه الروايات واردة لبيان أن ما فيه الغنيم ما فيه خمسهم من الغنائم مهما انقلب وانقلب في الأيدي وانتقل من شخص إلى شخص، ومهما نما واختلف شكله وصار من شكل تبدل من حال إلى حال أخرى، مهما تبدلت أوضاع تلك الغنيمة كل ما قوتل عليه يبقى حقنا فيه ثابتا، ويكون البيع والشراء والانتقال والنقل والانتقال المعاملي فيها باطلا من ناحية الخمس إلى أن يوصل إلينا حقنا. فيكون العموم كل شيء قوتل عليه ليس ناظرا إلى أنواع الغنيمة حين الغنيمة، حتى يقال إذن هذا يعم الغنيمة المنقولة والغنيمة الغير المنقولة، ينظر إلى العموم بلحاظ الحالات الطارئة على الشيء الذي أخذ كغنيمة، على الحالات التي تطرأ على الشيء الذي أخذ كغنيمة، وأن هذا الشيء مهما تحولت حالاته ومهما انتقل من يد إلى يد ومهما صار بشكل آخر أو صار له تلف وكان له نماء، نماؤه بقي، نتاجه بقي، طالما أن أصله غنيمة فكل هذه الحالات وهذا الشيء في تمام هذه الحالات يبقى فيه حقنا ويبقى شراؤه وبيعه حراما حتى يصل إلينا حقا. فيكون العموم بهذا الاعتبار لا بذاك الاعتبار، يعني ليس هذا العموم ناظرا إلى الغنائم حين الغنم، حتى يكون دليل على أن الغنيمة سواء كان منقولا أو غير منقول كل ما قوتل عليه فيه الخمس، ناظرا إلى الحالات الطارئة عن الغنائم، ويريد أن يعمم ويؤكد بقاء حقهم فيه مهما تبدلت. والشاهد الآخر على هذا الشيء نفس التعبير بقوتل بصيغة المبني للماضي للمفعول بصيغة الماضي، كل شيء قوتل عليه، لا ينظر إلى حال الغن، ينظر إلى حالات ما بعد الاغتنام، قوتل سابقا عليه، كل شيء قوتل عليه أي كان قد حصل بالقتال السابق، هذا مهما يتبدل يبقى هذا في الوقوف. تعبير بقوتين بصيغة الماضي أيضا بنفسه قرينة على أن هذا العموم المنظور فيه بحسب الحقيقة الحالات التي تطرأ على الغنيمة. فليس هذا العموم بلحاظ أصناف الغنائم من حيث كونها منقولة أو كونها غير منقولة، هذا العموم بلحاظ ما يطرأ على الغنيمة من حيث أنه ينتقل من يد إلى يد، يكون عوض شيء، يكون قيمة لشيء، يكون إجارة، يكون ثمنا، يكون مبيعا. ناظر إلى هذه الحالات ويقول كل هذه الأمور حيث أنها أخذت بالقتال قتل عليه سابقا، فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلى.
وإن كانت صيغة الماضي إلا أنها دالة على تحققها، يعني حتى
بالمستقبل. فناظر إلى عدد الله لهم فناظر إلى العموم، ناظر عموم الأحوال بحسب الحقيقة للعموم الأفرادي، هذا العموم بلحاظ الأحوال الطارئة على ما يقاتل عليه. أي كان يريد أن يبين للشيعة أنه أنتم لا تتصوروا أن الحرمة أن مالنا في الغنيمة فقط حين الغون، أما بعد ذلك عندما هذا المال يتداول وينقلب ويتقلب في الأيدي بعدين تنتفي الحرمة، ليس كذلك. كل شيء قتل عليه هذا يبقى حقنا فيه مهما تبدل، هذا العموم يكون بهذا المعنى، وكثير من الروايات سيقت هذا المساق. وحينئذ هذا الدين يصلح لأن يكون على الأقل موجبا لاحتمال أن يكون العموم بهذا اللحاظ، لا بلحاظ أصناف الغنائم في نفسها من حيث كونها منقولة أو ليست منقولة. فإنه فرق بين أن يأتي عنوان كل غنيمة فيه الخمس بهذا الشيء، هذا ناظر إلى حال أخذ الغنيمة وبيان أنه لا فرق بين غنيمة وغنيمة، وبين أن يأتي هذا التعبير بهذه الصيغة، بصيغة كل شيء قتل عليه على الشهادتين، فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، هذا التعميم بلحاظ الحالات الطارئة، يعني هذا العموم عموم أحوالي بحسب الحقيقة لا عموم أفرادي. إذن فلا ينعقد فيه عموم بصلاحية هذا الذيل بحسب الحقيقة لتقييد الصدر. إذن فهذا العموم أيضا هذا المقتضي لم يتم، وبهذا يظهر أنه في المقام الأول لا يوجد بحسب الحقيقة دليل لفظي يمكن أن يكون فيه إطلاق أو عموم من آية أو رواية للأرض الخراجية لثبوت الخمس في الأرض الخراجية باعتبارها مما يغنم مثلا ولو للمسلمين من الكفار. وبهذا ننتقل إلى المقام الثاني، وهو أن رغم أنه بهذا نستغني عن إثبات عن البحث في المقام الثاني، لأنه مع قصور المقتضي حينئذ يكون مقتضى الأصل عدم الخمس، أن الخمس يحتاج إلى دليل، خصوصا وأن الخمس بعد ثبوت الملك فيكون مقتضى الأصل أيضا بقاء الملك إذا لم يكن دليل لفظي على الخمس. إلا أنه مع ذلك ندخل في المقام الثاني، وهو أنه لو فرضنا ولو جدلا أو على بعض الآراء الفقهية كما هو المشهور مشهور القدماء أن المقتضي تام والإطلاق تام في نفسه، إما في الآية المباركة أو في هذه الرواية الأخيرة مثلا كل شيء قتل عليه، فهل يوجد ما يكون مقيدا ومانعا عن هذا المقتضي في خصوص الأراضي الخراجية أو لا؟ بروايات متعددة المقام الثاني في الوجوه التي يمكن إبرازها كمقيدات لهذا المقتضي أو الإطلاق إن تم في المقام السابق، وهناك عدة وجوه. الوجه الأول التمسك بمرسلة حماد بن عيسى الطويلة التي تشتمل على تفاصيل جيدة جليلة، مضامين جليلة، والتي عمل بها الأصحاب في أكثر من مورد، خصوصا وأن حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، وإن كان هذا لا يصحح السند تبقى الرواية مرسلة إلا على بعض المباني. هذه المرسلة مع قطع النظر عن سندها يمكن أن يستدل بها كدليل على التخصيص والتقييد لإطلاق مثلا خمس الغنيمة لو تم إطلاق في الآية أو في تلك الرواية رواية أبي بصير. وفقرة الاستدلال من هذه الرواية والرواية مذكورة في الوسائل هذه فقط مذكورة في عدة أبواب يذكرها صاحب الوسائل كثيرا في أبواب الأنفال يذكرها في لأنها رواية مفصلة ينقلها الشيخ في التهذيب أكثر من صفحتين يقطعها صاحب الوسائل حسب الموارد ويذكرها في كل مورد مضامين عديدة في هذه الرواية فقرة الاستدلال منها يذكرها في المجلد الحادي عشر في صفحة 85 من المجلد الحادي عشر كتاب الجهاد عن كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه وينقله الشيخ أيضا عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شيئا من الأراضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر هذه الرواية تصلح أن تكون دليلا البحث الذي أشرنا إليه من أن ما يقسم على المقاتلين مخصوصا بما حواه العسكر لأنه يقول ولا ما غلبوا عليه إلا ما حوى عليه يعني من غير الأراضين إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام المقصود بالأعراب أولئك الذين يساعدون ولا يخرجون مع المعسكر لأن رسول الله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله من عدوه دهمون أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنته يعني سنة رسول الله جارية فيهم وفي غيرهم ثم يقول والأرضون مباشرة بلا أي فصل والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها ويقوم عليها على على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق الخراج النصف أو الثلث أو الثلث إلى آخره ثم يبين أنه في مداخل هذه الأراضي زكاة وبعد أخذ الزكاة يأخذ الوالي أيضا حقه خراجه ثم هذه الخراج يستعملها الوالي في مصارف الدولة وفيها مضامين جيدة ومعمول بها أيضا في محلها الاستدلال بفقرة والأراضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة الاستدلال بهذه الفقرة في سياقها وموردها فإن هذه الفقرة والأراضون التي أخذت عنوة لو كانت واردة في غير هذا السياق مستقلا واردة في جملة لم يكن فيها دلالة على شيء كان فيها دلالة على أن الأرض مأخوذة عنوة موقوفة متروكة في يد من يعمرها ليست ملكا لأحد ملك المسلمين نعم بإطلاقها كانت تدل على أن كلها حتى خمسها أيضا موقوفة متروكة وهذا حين لن يدخل في بحث قادم وجه قادم سوف نتعرض له أن هذا الإطلاق ما هو نسبته مع أدلة الخمس لو تم إطلاق فيها لكن هذه الفقرة جاءت في سياق هذا السياق الإمام فيه بين بصدد بيان ما للمقاتلين وما ليس للمقاتلين بصدد بيان ما للمقاتلين وما ليس للمقاتلين وما فيه الخمس وبين أن ماذا يخرج منه الخمس لكي يقسم بين المقاتلين في هذا الصدد جاءت هذه الفقرة ولهذا في الصدر بين قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله ويقسم أربعة أقسام بين من قاتل ثم من أجل دفع التوهم أن الخمس الذي يؤخذ لا يؤخذ من كل الغنيمة يؤخذ مما يعطى للمقاتلين الغنيمة الخاصة أما ما يكون من الغنيمة للإمام لا خمس فيه يقول وللإمام صفو المال وأن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس. خمس أيضا ليس في هذا، الخمس خاص أنه بالآخر. وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، أيضا يبين أنه لا ينبغي المقاتلين يطمعون في هذه الأراضين. وليس للأعراب شيء من الغنيمة. في هذا السياق عندما يأتي ويقول والأراضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة، من الواضح أنه حين هذا يكون خارجا عن تلك الغنائم التي هي مقسم الخمس والتقسيم على المقاتلين أو إعطاء شيء من للإمام قبل إخراج الخمس، أن هذا خارج عن ذلك، عن الغنيمة المأخوذة في المقسم، خصوصا في المقسم استعمل كلمة الغنائم، يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله، ثم يقول والأراضون، معناته هذا خارج عن تلك الغنائم، وأن موضوع ما يخمس عبارة عن الغنائم المنقولة. بل هذه الرواية تدل على أن اصطلاح الغنائم عندما كان يطلق لعله كان منصرفا في ألسنة الروايات الرواة والإمام بالمنقول فقط، ولهذا جعل هذا كأنه خارج عن المقسم أصلا الذي يؤخذ من الخمس. فمثل هذا السياق لا ينبغي الإشكال في خارج عن الغنيمة التي تخمس، التي تخمس ولو بعد إخراج صفو المال ولو بعد أخذ مال الإمام أن يأخذه منه، وأن هذا حكمه منفصل تماما عما تقدم، له حكم آخر بتمامه، وهو أنه متروكة موقوفة متروكة بيد من يعمرها. فيكون هذا السياق، ورود هذا الحكم في هذا السياق بحسب الحقيقة بنفسه دليلا على التفصيل، وأن الغنيمة الغنائم التي هي منصرفة أيضا في لسان الرواية إلى خصوص المنقول هو الذي هي التي فيها الخمس، وأما الأراضي والتي لا يطلق عليها الغنيمة أصلا، الإمام هنا يجعلها في قبال الغنائم، الأراضي التي يجعلها في قبال الغنائم التي يؤخذ منها الخمس، الأراضي له حكم آخر وليس فيها الخمس، فيكون دليلا على التفصيل بحسب الحقيقة فيما يؤخذ من الكافر بالقتال، ما يكون ما يقاتل عليه على الشهادتين ويؤخذ من كافر، ما يكون منه منقول أي غنائم بهذا الاصطلاح فيه الخمس، وما يكون أرضا عامرة ليس أصلا من الغنائم التي فيها الخمس، وإنما حكمه أنه يترك بيد من يعمرها على حسب ما يتفق الحاكم معه والوالي معه. إذن فهذه الرواية الإنصاف من أوضح الروايات الباب الدالة على التفصيل فيما يؤخذ ويقاتل عليه من الكفار، بين ما يكون منقولا والذي هو الغنيمة في إصطلاح الرواية، وبين ما يكون غير منقول من الأراضين التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة، فيكون دليلا على التفصيل. فكل مطلق يتم فيما سبق هذه الرواية تفصل كلمة الغنيمة فيها إلى الغنيمة المنقولة والأرض المأخوذة عنوة، وتخرج الأرض المأخوذة عنوة عن حكم الخمس فيها. إلا أن الرواية من حيث السند فيها إرسال مرسلة حماد، فمن لا يقبل مراسيل حماد بن عيسى رغم أنه من أصحاب الإجماع، ولا يقبل جبر الرواية مثلا بعمل الأصحاب، حيث أن هذه الرواية باستثناء هذا المقطع كل مقاطعه الأخرى عمل به واستند إليها الفقهاء في أكثر من باب، لأن مضمونها مضمون مفصل فيه كثير من الأحكام، استند إليها كل الأصحاب أكثر الأصحاب في أبواب مختلفة. إذن لو لم نقبل جبر السند ولم نقبل مراسيل أصحاب الإجماع فالرواية من حيث السند تكون محل إشكالين، من حيث الدلالة نعمة الرواية على التفصيل في باب الغنائم بينما يكون منقولا وما يكون أرضا خراجية. الوجه الثاني من وجوه ما يمكن أن يكون مانعا عن المطلقات لو تم، عبارة عن روايات الواردة في السؤال عن حكم الغنيمة، بعض الروايات وردت بعنوان السؤال عن حكم الغنيمة بقول مطلق بلا تقييد، الغنيمة ما يصنع بها مثلا، أو سألته عن الغنيمة ثم يأتي الجواب بأنه يؤخذ خمسه خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الذين قاتلوا عليها. وهي متمثلة في أربع روايات، في ثلاث روايات، هذه الروايات الثلاث كلها صحيحة. صحيحة إحداها صحيحة هشام بن سالم في المجلد، في نفس هذا المجلد في صفحة 86، صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك. ومنها صحيحة ابن عتبة، عبد الكريم بن عتبة، عن أبي عبد الله في حديث طويل أنه قال لعمر بن عبيد: أرأيت إنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم، كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: أخرج الخمس وأقسم أربعة أقسام بين من قاتل عليه. وأوضح من هاتين الصحيحتين صحيحة ربعي في صفحة 356 من الوسائل، المجلد السادس. هذه الصحيحة هكذا ورد فيها، صفحة 356. قال عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، صفو المال أي الأمور الجيدة الخاصة الأعلائية، وفسرت في الروايات الأخرى بالجارية الفارهة والثوب الفاره، خصوصيات الخاصة التي كانت للملوك عادة والقوات، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمسا لله، خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية والروايات الروايتين السابقتين. ادعى صاحب الحدائق أنها تدل أيضا على التخصيص، يعني تدل على التفصيل، وأن الخمس إنما يكون في الغنيمة المنقولة، التخميس ما فيه الخمس إنما هو المغنم والغنيمة المنقولة التي تكون للمقاتلين لا الأرض الخراجية. واعترض عليه في كلمات أكثر من تأخر عن من صاحب الجواهر، ولحد اليوم أن هذه الرواية غاية ما تدل عليه، هي لا تدل على الخمس في أكثر من الغنيمة المنقولة التي تقسم على المقاتلين، أما ليس فيها دلالة على نفي الخمس عن الأرض الخراجية لكي تكون مقيدة لإطلاق الآية، مثلا لو تم الإطلاق في الآية أو في رواية أبي موسى. فهذه الرواية كيف استند إليها صاحب الحدائق لإثبات التخصيص والتقييد؟ هذه الرواية غايتها أنها هي لا تدل على الخمس في أكثر من المال المنقول، الغنيمة المنقولة، فهي تقول الغنيمة المنقولة فيها خمس لله، وهي ساكتة عن غير المنقولة كالأراضي، أن هل فيها خمس أو ليس فيها خمس. نعم قد تكون فيها مثلا دلالة على أن ما يقسم أيضا على المقاتلين عبارة عن المنقولة، لأن الكلام في الخمس فيما في أن الأرض غير الخراجية يعني غير المنقول، هل فيها خمس أو لا، لا تدل الرواية على نفي ذلك، إلا أن الإنصاف أن هذه المناقشة أيضا من التدقيقات الغير العرفية، فإن سياق هذه الروايات الثلاث سياق بيان ما هو موضوع الحكم، بيان الخمس وما يخمس موضوعا وحكما، خصوصا صحيحة ربعي التي تبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبين هذا الحب بنقل ما كان يفعله النبي. كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفو المال ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه. لو كان في الأرض الخراجية أيضا خمسه، لو كان الأرض الخراجية أيضا من الغنائم التي فيها خمس، ولو كانت الأربعة أخماس الأخرى ليست للمقاتلين، لسائر المسلمين، لكل عموم المسلمين، كان ينبغي أن يذكر هنا، لأن السؤال عن الغنيمة بشكل مطلق، ما يصنع بالغنيمة؟ أتاه المغنم. فلو كانت الأرض الخراجية أيضا فيها خمس، فيها الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، الرواية بصدد بيان حقوق المسلمين، حتى بعد ما يكونوا حتى مصارف الخمس من اليتامى والمساكين أيضا يبينه ويشرحه ويفصله. فلو كان لهؤلاء سهم من خمس الأرض الخراجية، كان ينبغي أن يذكر الأرض الخراجية أيضا، بينما لم يذكر، سكت عن الأرض الخراجية. والرواية بصدد بيان ما للإمام وما للمسلمين وما لليتامى وما لأبناء السبيل وللمساكين، للعناوين الواردة في الآية، في آية الخمس. فلو كان لهؤلاء حصص ولو في خمس أرض الخراجية، لا في ما بقي، افرضوا ما بقي لعموم المسلمين وليس للمقاتلين، لكن لأصحاب الخمس الذين فصلهم الإمام ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربة، أربعة أخماس من الخمس بين ذوي القربة واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا أو حقه، في مقام بيان حقوق هؤلاء. لو كان لهؤلاء حق في خمس الأرض الخراجية كان ينبغي، وكان في الأرض الخراجية خمسون لهؤلاء، كان ينبغي أن يبين ذلك ويقول، وكان أيضا يأخذ من الأرض الخراجية خمسه ويقسمها خمسة أخماس، يأخذ خمسه له، والأربعة أخماس الأخرى يقسمه بين هؤلاء، وأربعة أخماس أصل الأرض الخراجية يجعلها لجميع المسلمين في قبال أربعة أخماس الغنيمة المنقولة التي قال أن أجعلها للمقاتلين، بينما سكت عن ذلك. هذا السكوت مع كونه بصدد بيان تمام ما هو حق الأصناف، أصناف المستحق الخمس من المغنم، لأن السؤال عن كل الغنيمة، عن الغنيمة بشكل مطلق والمغنم بشكل مطلق.
هل تذكر الرسول؟
لا، أتيان ليس بمعنى يعني ليس بمعنى الناقل، تأتي يعني يكون تحت سيطرته، والأرض الخراجية تأتي الرسول تحت سيطرته، يعطى للرسول مفاتيح الدور والعقارات والفساتين كلها تأتي الرسول، أتيان كل شيء بحسبه، ذاك أيضا تأتيه بهذا النحو. ليس مقصود تأتي يأتي إلى غرفة الرسول ويجعلونها في غرفة الرسول أو بين يدي الرسول، لا ليس هكذا، ليس أتى مخصوصا بالمؤتى، هو يعني حصل عليه، يعني جاء، يعني تحقق الغن والمغنم. إذن فهذه الرواية كما يقول صاحب الحدائق أيضا سكوت الإمام مع كونه بصدد بيان ما يستحقه أصناف الخمس، سكوته عن بيان خمس الأرض الخراجية وأن أنه يخمس أيضا كما يخمس الأرض الأموال المنقولة على هؤلاء، سكوته يكون فيه دلالة واضحة عرفية على أن الخمس مخصوص بالمغنم المنقول بما يكون منقسما على المقاتلين، وبالمغنم الخاص بالغنيمة الخاصة، لأنه يقول أولا يأخذ صفو المال قبل الخمس، حتى فيما في غنيمة النبي لا خمسة، أن الخمس خاص بما يكون من غنيمة خاصة، يعني الخمس يستخرج مما يكون ملكا للأفراد، وهو ما يكون غنيمة للمقاتلين فقط، يعني أولئك الذين سوف يأخذ يقسم بينهم، يعني قبل القسمة تكون ملكيتهم ثابتة بنحو الإشاعة، بعدما يأخذ النبي صفو المال الباقي يكون لكل المقاتلين بنحو الإشاعة، فيكون غنيمة خاصة، هذه الغنيمة الخاصة يؤخذ خمسها. فالرواية تكون دليلا على أن موضوع هذا الخمس عبارة عن الغنيمة، بمعنى ما يكون غنيمة خاصة للغنائم العامة، يعني ما يكون غنيمة وملكا للشخصية الحقيقية وهو المقاتلون. بل تدل هذه الروايات على أن اصطلاح المغنم والغنيمة والغنائم أصلا كان هذا الاصطلاح. تكون نعمة الأدلة على أن خمس الغنائم يخمس تخمس الغنيمة. سألته عن خمس الغنيمة، الغنيمة أصلا كانت منصرفة في لسان الروايات، في لسان الرواة والأئمة إلى الغنائم المنقولة، ولم يكن فيها استيعاب وإطلاق أصلا للغنائم، تدل على هذه الحيثية أيضا. وهذه الحيثية سوف نستفيد منها في دليل آخر يأتي على أن هذه الغنائم كانت مخصوصة بهؤلاء. هذا أيضا الوجه، وهذا الوجه صحيح باعتبار أن الروايات كلها كانت صحاح، ويكون دليلا على التخصيص لو تم إطلاق في الروايات السابقة. الوجه الثالث الاستدلال، المانع الثالث الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، بناء على التفسير الذي نحن فسرنا به هذه الصحيحة من أن الحصر فيها حصر إضافي لا حصر بلحاظ كل الأموال وبلحاظ الأصنام، يعني حصر بلحاظ ما يؤخذ من الكفار. ما يؤخذ من الكفار الخمس مخصوص بالغنائم منها، وليس في كل ما يؤخذ من الكفار خمس. هذه الصحيحة بناء على هذا التفسير إذا ضممنا إليها هذا الاستظهار الذي الآن ذكرناه من أن كلمة الغنائم في مصطلح الرواة والأئمة، في مصطلح الرواة والأئمة كانت الغنائم مخصوصة بما يؤخذ من الكفار بالحرب بالمقاتلة عنوة، ويكون منقولا، يكون حصة غنيمة خاصة. وأما الأراضي التي هي لعموم المسلمين لم يكن يطلق عليها كلمة الغنيمة، لأنها ليست غنائم للآحاد، غنيمة للعنوان الكلي، وهذا شيء تحليلي عقلائي صياغي وليس شيئا عرفيا. عرفا الغنائم كانت كما قلنا في لسان الروايات كلمة الغنائم تنصرف إلى الغنائم الخاصة، يعني إلى ما يكون عائدا وراجعا إلى الآحاد، إلى أفراد المقاتلين والغانمين. بضم هذا الاستظهار إلى هذه الصحيحة يتم لنا دليل صحيح سندان صريح دلالة في اختصاص خمس الغنيمة بما يؤخذ بالغنائم الخاصة، لأن المعنى هكذا يكون: ليس خمس فيما يؤخذ من الكفار بالحرب والقتال إلا في الغنائم الخاصة. ويكون حينئذ هذا خصوصا مع كلمة خاصة الذي قلنا أنها صريح في الحاصر، فيكون دليلا، تكون هذه الصحيحة دليلا على التقييد والتفصيل وتقييد كل مطلق أو عموما يفترض يدل على أنه يثبت الخمس في كل شيء. وهذا الوجه أحسن الوجوه لعله لإثبات التفصيل أو لإثبات التخصيص ونفي الخمس عن الغنائم العامة التي هي ليست غنائم بحسب الحقيقة بهذا الإطلاق، بهذا الانصراف الذي قلنا لكلمة الغنيمة، لأنها مشتملة بنفسها على النفي، هي مشتملة.
عمرو شده بإخراج الخوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة على رسول. كان البحث في المقام الثاني في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على تخصيص واختصاص خمس الغنيمة بالغنائم الخاصة وعدم شموله للأرض الخراجية. انتهينا بالأمس إلى الوجه الرابع، وهو التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان.
الوجه الثالث
للوجه الثالث التمسك بصحيحة عبد الله بن سنان.
التي كانت تقول لا خمس إلا في الغنائم خاصة. بالأمس قربنا دلالة هذه الصحيحة على نفي الخمس عن الأرض الحراجية بعد ضم أمرين. الأمر الأول ما تقدم من أن هذه الصحيحة الحصر فيها إضافي أي ناظر إلى ما يؤخذ من الكفار، وأن ما يؤخذ منهم ليس في كل الخمس، ففي الأنفال مثلا ليس في خصوص الغنائم. وقلنا أنه هذه مقدمة. مقدمة ثانية، قلنا أن المستظهر من إطلاقات كلمة الغنائم في الروايات أن الغنائم كانت تطلق على ما يكون غنيمة خاصة للمقاتلين، ولا تطلق على ما يكون عاما لكل المسلمين. وبهذا حينئذ سوف يكون مدلول لا خمس إلا في الغنائم الخاصة أي لا خمس إلا في الأموال في الغنائم المنقولة الخاصة التي تؤخذ من المقاتلين، فيكون الحصر شاملا للأنفال، لأراضي الأنفال كالموات ونحو ذلك، وللأراضي الخراجية. تدخل الأراضي الخراجية تحت المستثنى منه، إطلاق المستثنى منه أنه لا خمس فيها. يوجد تقريب آخر أمتن من هذا التقريب لإثبات شمول هذه الصحيحة بالعقد المستثنى منه فيها بالأرض الخراجية. حاصل هذا التقريب هو أننا ندعي في عنوان الغنيمة أنه الغنيمة تارة تكون بمعنى ما يقوله المشهور والأصحاب وهو مطلق الفائدة، وأخرى يكون معنى الغنيمة خصوص ما يؤخذ بالقهر والغلبة والمقاتلة، يعني المعنى الخاص بكلمة الغنيمة. فهناك معنيان وقد تقدم كلا المعنيين لكلمة الغنيمة عند التعرض في أصل بحث الخمس في خمس الغنيمة للآية المباركة. فالغنيمة لها معنيان وإطلاقان: مطلق الفائدة وخصوص المال المأخوذ بالقهر والغلبة والقتال من الأعداء، المعنى العام والمعنى الخاص. وقد تقدم أن المشهور يرون أن الغنيمة معناه بحسب التصريح اللغة ونحو ذلك عام. هنا نحن نقول إذا كانت الغنيمة معناها مطلق الفائدة، فمطلق الفائدة كما يصدق على المال المنقول يصدق على الأرض الخراجية التي هي مال غير منقول، لأنها فائدة. غاية الأمر ليست فائدة للمقاتل، فائدة للعموم المسلمين، كونها فائدة أي ملك ولو للشخصية المعنوية الحقوقية، هذا لا ينبغي التشكيك فيه. فلو فسرنا الغنيمة وغنمتم بمطلق الفائدة، حينئذ دعوى الإطلاق في غنمتم والغنيمة للغنيمة العامة والخاصة دعوى معقولة وصحيحة، إذ كما أن المنقول فائدة للمقاتل، غير المنقول أيضا فائدة لجهة وشخص وملك له. هذه غنيمة بمعنى فائدة وتلك أيضا فائدة. وأما لو قلنا بأن الغنيمة كان بالمعنى الخاص لا المعنى العام، أي الفائدة التي تؤخذ من الكفار من العدو بالحرب والمقاتلة، وهذا هو المعنى الخاص، حينئذ عنوان الغنيمة لا تصدق في مورد وبالنسبة لشخص بالإضافة إلى شخص أو جهة، إلا إذا كانت هناك إضافتان متحققتان. الإضافة الأولى أن يكون هذا المال المأخوذ عائدا إليه،
وإلا لو لم يكن عائدا إليه لا يكون غنيمته. والثاني الإضافة الثانية أن يكون هذا المال والفائدة العائدة إليه قد استولى عليه هو وقهر العدو وأخذه، يعني لابد أن يكون هذا المالك العائد إليه الفائدة غانما أيضا، يعني لأن مفهوم الغنيمة أخذ فيه زائدا عن الفائدة حيثية القهر والغلبة، فلا بد أن يكون هو القاهر وهو المتغلب وهو الظافر على عدوه والمستولي على الفائدة من عدوه. فلا تصدق كلمة الغنيمة حينئذ بالنسبة إليه إلا إذا تحققت الإضافتان معا، أن تكون عائدة إليه، وثانيا أن يكون هو الغانم، يعني هو الذي قهر العدو واستولى على هذا المال. لو كان عائدا إليه وهو مالكه لكن غيره كان قد أخذه لا يكون غنيمته، وإن كانت فائدته تكون غنيمته بمعنى الفائدة المعنى الأول العام، ولا تكون غنيمته بالمعنى الثاني، لأن المعنى الثاني طعمت الغنيمة فيه بخصوصية أنه هو القاهر، أخذ هذه الفائدة أخذت بالقهر والغلبة، وهذا لم يقهر ولم يغنم، غيره قهر وغيره استولى. إذن فلا بد من تحقق كلتا الإضافتين. وحينئذ في هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان الغنيمة لا إشكال أنها مستعملة في المعنى الأخص، حتى لو قبلنا ما يقوله المشهور من أن الغنيمة معناها اللغوي الأولي هو العام مطلق الفائدة. في هذه الصحيحة تقدم فيما سبق أن في هذه الصحيحة استعملت الغنيمة لخصوص ما يؤخذ من الكفار بقرينة الحصر الإضافي الذي فرغنا عنه في البحث السابق. معنى الحصر الإضافي يعني هذه الصحيحة ناظرة إلى ما يؤخذ من الكفار، يعني ما يغلب فيه على الكفار ويؤخذ منهم. فالغنائم في هذه الصحيحة حتما مستعملة في المعنى الخاص، سواء كان المعنى اللغوي الأصلي لكلمة الغنيمة العام أو الخاص. هنا في هذه الصحيحة لا إشكال أن المعنى هو الخاص، لأن هذه الصحيحة افترضناها ناظرة إلى ما يؤخذ من الكفار بالحرب، وبهذا قلنا أن الحصر فيه إضافي. وعلى هذا الأساس يقال أنه الغنيمة في هذه الرواية والصحيحة حيث أنها استعملت في المعنى الخاص، المعنى الخاص لا ينطبق إلا إذا تحقق كلتا الإضافتين، أن يكون هذا المال المأخوذ قد أخذ بالقهر والغلبة من قبل آخذه، وأن يكون عائدا إليه. والأرض الخراجية لا تكون مشمولة للغنائم هنا، وتكون الغنائم خاصة بالمنقول. لماذا؟ لأن الأرض الخراجية بهذا المعنى الخاص سوف لا تكون غنيمة لا للمقاتل ولا لعامة المسلمين، أما للمقاتل لا يكون غنيمة لأنه ليس عائدا إليه، أما لعامة المسلمين ليس غنيمة لأنها لعامة المسلمين فائدة لا غنيمة بالمعنى الأخص، حيث افترضنا أن الغنيمة بالمعنى الأخص قد أخذ فيها أن يكون من له هذه الفائدة والغنيمة هو الذي يأخذه ويغفر به على أعدائه، وعامة المسلمين لم يدخل أكثرهم الحرب أصلا، لم يكونوا هم الذين غنموا هذه الغنيمة، المقاتلين غنموا. إذن فلا تصدق على الأرض الخراجية الغنيمة بالمعنى الأخص، لا تصدق لا بلحاظ المقاتلين لانثلام الإضافة الأولى، لعدم وجود الإضافة الأولى والعلاقة الأولى وهي العود إليهم لأنها لا تعود، ولا بلحاظ عامة المسلمين لانثلام العلاقة الثانية وعدم وجود العلاقة الثانية فيها، لأن عامة المسلمين أو عنوان كلي المسلمين من هو اليوم من يأتي بعد، ليس هؤلاء هم الذين استولوا على هذا المال إلا بضبر من المجاز والعناية، وإلا هم لم يدخلوا حربا ولم يدخلوا قتالا مع الأعداء، الذي دخل القتال المقاتلون فقط. فالغنيمة بالمعنى الأخص بالمعنى الخاص لا تصدقوا على الأرض الخراجية لا بلحاظ المقاتلين ولا بلحاظ المسلمين عامة المسلمين. نعم الغنيمة بالمعنى الأعام تصدق فائدة فإنها فائدة الأرض لا يؤخذ فيها أن تكون بفعل الإنسان نفسه أو بفعل غيره الإنسان حتى لو أن غيره أعطاه شيئا يكون فائدة. ولهذا في صحيحة علي بن مازيار الجائزة من الإنسان اعتبرت فائدة في سياق الفوائد الجائزة التي لها خطر الميراث الذي لا يحتسب الفائدة سوف يأتي. لا يشترط فيها أن يكون بفعل الإنسان كل ما يحصل عليه الإنسان فائدة للإنسان. فالغنيمة إذا كانت بمعنى مطلق الفائدة الأرض الخراجية غنيمة للمسلمين لأنه فائدة وملك لعامة المسلمين. أما لو كانت الغنيمة بالمعنى الخاص المعنى الخاص يؤخذ فيه قيدان وعلاقتان علاقة الفائدة يعني يكون ملكا لهذا الغانم وكونه بفعله وباستيلائه وبقهره وغلبته. والأرض الخراجية ليست غنيمة بهذا المعنى لا للمسلمين لعامة المسلمين ولا للمقاتلين لأنه بالنسبة لكل واحد منهم بحسب الحقيقة قد انخرم إحدى العلاقتين انخرم. إذن وحيث أن هذه الرواية لا إشكال في أن الغنائم فيها استعملت في هذه الصحيحة بالمعنى الأخص لأنها ناظرة إلى ما يغنم من الكفار ويؤخذ منهم لا إلى مطلق الفائدة وإلا كان نفيا للخمس عن مطلق الفائدة وهذا خلف كون الحصر إضافيا. إذن فسوف لا تشمل كلمة الغنيمة والغنائم في هذه الصحيحة غير الأموال المنقولة المأخوذة بالقهر والغلبة من الكفار يعني غنيمة المقاتلين. وسوف لا تشمل الأرض الخراجية لأن الأرض الخراجية غنيمة بهذا المعنى لمن؟ للمقاتل لا تعود إليه. للمسلمين لم يغنمها المسلمون أو عامة المسلمين غنمها المقاتلون فقط. إذن فيدخل تدخل الأرض الخراجية في المستثنى منه في عقد المستثنى منه ويكون حينئذ إطلاق العقد المستثنى منه ناظرا إلى الأرض الخراجية أيضا. وحيث أن هذه الرواية ناظرة إلى أدلة التشريع الخمس تفترض الخمس وتقول لا خمس ذلك الخمس المجعول لا يوجد إلا في الغنائم فيكون مقدما إطلاقها بالحكومة والنظر على كل أدلة تشريع الخمس حتى لو تم إطلاق في مثل رواية أبي بصير مثلا كل ما قتل عليه ففيه فإن لنا خمسه أفرض هذا بالعموم يدل على ثبوت الخمس حتى في الأرض الخراجية. هذه الرواية إطلاق المستثنى منه يكون مقدما على عموم كل ما قتل عليه رغم أن النسبة بينهما عموم من وجه لأن إطلاق المستثنى منه قد يقال أنه إطلاق المستثنى منه يشمل الأنفال يشمل غير الأراضي الخراجية بينما ما قتل عليه لا يشمل الأراضي التي أخذت بغير قتال لأن الأنفال عبارة عن الأراضي التي لم يجف عليها بخير ولا قتال رغم أن النسبة بينهما عموم من وجه ورغم أن ذاك بالعموم وهذا قد يقال بالإطلاق وإن كان أكثر من الإطلاق بقرينة خاصة رغم ذلك يقدم هذا الإطلاق على ذلك العموم باعتبار أن هذا الدليل هذه الصحيحة ناظرة إلى أدلة الخمس وتقول الخمس الذي يشرع ليس فيما يؤخذ من الكفار ليس مشرعا إلا في الغنائم خاصة أي فيما يكون فائدة من راجعة إلى المقاتلين لأنها الغنيمة لا غير ويكون حينئذ هذا الإطلاق مقدما لكونه إطلاق الناظر إطلاق الحاكم وكل دليل حاكم ناظر إلى الأدلة الأولية يتقدم إطلاقه على إطلاقات أو عمومات تلك الأدلة. وبهذا يظهر أن هذه الصحيحة من أفضل الأدلة على التخصيص والتقييد كما يظهر أن يظهر وجه آخر للمنع عن إطلاق الغنيمة في الآية المباركة للأراضي الخراجية غير الوجهين المتقدمين أو الوجوه المتقدمة فإن الوجوه المتقدمة كانت تتم حتى على القول بأن الغنيمة بمعنى مطلق الفائدة لكن الآن بهذا التقريب ثبت أنه لو استظهرنا من الغنيمة في الآية خصوص المعنى الخاص كما يقول المفسرون السنة لو استظهر من الآية إما بدعوى أن هذا هو مدلول الوضع لكلمة غنيمة أو بدعوى السياق مثلا استظهر أن الآية الغنيمة فيها مستعملة بالمعنى الخاص وهو خصوص ما يؤخذ من الكفار بالقهر والغلبة لا مطلق الفائدة. لو ادعي ذلك وهذا بحث تقدم حينئذ بناء على هذا المبنى عدم الإطلاق في الآية يكون أوضح من باب أن الأرض الخراجية سوف لا تكون غنيمة أصلا، لأنه غنيمة من؟ غنيمة المقاتلين ليست عائلة إليه، غنيمة عامة المسلمين، عامة المسلمون لم يغنموا هذه الأرض لم يقاتلوا. ومن هنا نرى أن المشهور قالوا بشمول الغنيمة للأرض الخراجية بلحاظ المقاتلين لا بلحاظ المسلمين. المشهور إنما الذي حكم بعضهم أو أكثرهم أو كلهم بأن الأرض الخراجية فيها الخمس، خمس الغنيمة، صرح بعضهم بأنه لكونها غنيمة المقاتل، أما كونها غنيمة عامة المسلمين كأن هذه الخصوصية واضحة العدم عندهم، لأن الغنم بحاجة إلى أن يكون الغانم قد استولى بنفسه، وعامة المسلمون مسلمين لم يستولوا على هذه الأرض ولم يشاركوا في أخذها. المقاتل هو الذي استولى وأخذ وظفر بالأرض. إذن فلا يمكن أن تكون غنيمة، أن تكون غنيمة عامة المسلمين، ولا تكون غنيمة المقاتل لأنها ليست عائدة إليه بأدلة أن الأرض الخراجية ليست للمسلمين. وبهذا يظهر وجه آخر للمنع عن ذلك الإطلاق في الآية، فيما إذا افترضنا أن كلمة مادة غنيمة في الآية المباركة استعمل في المعنى الخاص لا في مطلق الفائدة. نعم لو قلنا استعمل في مطلق الفائدة فحينئذ الأرض الخراجية أيضا فائدة لعامة المسلمين، إذ لم يؤخذ في مفهوم الفائدة أكثر من أن يكون ملكا له عائدا إليه، سواء كان بقهره وفعله وقمه أو كان بلا اختيار من أصلا بإرث أو بجائزة أو بإهداء أو نحو ذلك. هذا الوجه الثالث من الوجوه. الوجه الرابع من وجوه إثبات التخصيص ونفي الخمس عن الأرض الخراجية التمسك بصحيحة علي بن مهزيان التي تقدمت أيضا في تفسير آية الغنيمة. وموضع فقرة الاستدلال فيها قوله عليه السلام في هذه الصحيحة المفصلة والتي تقدم التفصيل فيها، لا نعيد كل فقراتها، نذكر فقرة الاستدلال فقط. قوله عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. تفسر هذه الصحيحة، ادعي أن هذه الصحيحة تفسر موضوع خمس الغنيمة، لأنها هذه الصحيحة تذكر الآية المباركة التي تدل على وجوب الخمس، تذكر الآية وفي ذيل الآية هكذا تقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، أي خمسها. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر. ثم يعدد مصادق لهذه الفائدة. ادعي فيما سبق أن هذه الرواية أو هذه الصحيحة ظاهرها تفسير موضوع خمس الغنيمة، تفسر موضوع خمس الغنيمة الوارد في الآية المباركة بالفوائد، بالفائدة التي يفيدها المرء والغنيمة، فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. حينئذ يقال: حيث أنها بصدد بيان وتحديد ما هو موضوع خمس الغنيمة في الآية المباركة، فكل ما تأخذه قيدا في لسانها يستفاد أنه قيد في موضوع خمس الغنيمة في الآية. خصوصية الفائدة الشخصية قيدا، لأنها تقول يغنمها المرء والفائدة يفيدها،
الشيء الذي يفيدها المرء سوف يكون فائدة شخصية لا محالة. تفسر الغنيمة والغنائم والفوائد بغنيمة المرء وفائدة المرء، يعني بالمال الشخصي الذي يكون للفرد وللمرء، المرء هنا كناية عن الفرد. فيكون ظاهر هذه الصحيحة أن موضوع خمس الغنيمة في الآية المباركة الفائدة الشخصية، فحينئذ إذا كان مدلول هذه الصحيحة بيان وتحديد أن موضوع خمس الغنيمة الفائدة الشخصية، فسوف تكون هذه الصحيحة مقيدة ومخصصة لكل إطلاق أو عموم يفترض للدلالة على عموم الخمس في الأرض الخراجية، بعدما ثبت بالدليل أن الأرض الخراجية ليست ملكا لأحد وليست فائدة شخصية لشخص وإنما لعامة المسلمين. أما الآية باعتبار أنها هي مفسرة للآية وناظرة إلى تفسير الآية فترفع الإطلاق في الآية. وأما رواية أبي بصير التي تقول كل ما قوتل عليه، الرواية بعد لن يرد فيها عنوان الغنيمة، ورد فيها عنوان كل ما قوتل عليه، هو الأرض الخراجية إذن قوتل عليه. فلأن هذه الرواية عندما تحدد موضوع خمس الغنيمة في الفائدة الشخصية تدل لا محالة بمقتضى التحديد أن خمس الغنيمة ليس موجودا في غير الفائدة الشخصية، فما لا يكون فائدة شخصية ليس فيها خمس الغنيمة. نعم قد يكون فيها خمس آخر لكن خمس الغنيمة ليس موجودا فيه. ورواية أبي بصير كل ما قوتل عليه لا إشكال في أنها تريد أن تبين ما فيه خمس الغنيمة بقرينة قوتل عليه، لا تريد أن تبين خمس أرباح المكاسب أو خمس المعادن أو خمس الملاحة والغوص، وإنما تريد أن تبين خمس ما يؤخذ من الكفار يعني خمس الغنيمة. إذن تكون دلالة هذه الصحيحة على عدم الخمس، خمس الغنيمة في غير الفائدة والغنيمة الشخصية، هذه الدلالة تكون معارضة و مخصصة لإطلاق رواية أبي بصير، لأن رواية أبي بصير تقول ما يؤخذ من الكفار التي هي الغنائم سواء كانت فائدة للشخص كما في المنقول التي هي فائدة للمقاتلين، أو كانت فائدة للنوع للأمة كالفيء التي هي ملك كالأرض الخراجية التي هي ملك لعامة المسلمين، في كله خمس بناء على تمامية الإطلاق والعموم فيه. تلك الدلالة تعارض هذا الإطلاق، والمعارضة وإن كان بين إطلاقين، المعارضة بحسب الحقيقة بين إطلاقين أو بين دلالة في صحيحة علي بن مهزيار، دلالة تستفاد من إطلاق الصحيحة للإطلاق الصحيحة غنيمة، إطلاق الصحيحة للغنيمة وتفسيرها للغنيمة بمطلق الفائدة الآية المباركة، كما أن الدلالة بمطلق الفائدة من ناحية وتقييدها وتحديدها من ناحية أخرى بأن تكون هذه الفائدة فائدة شخصية، فائدة المرء لا فائدة عامة. هذه الدلالة الثانية بحسب الحقيقة دلالة إطلاقية في هذه الرواية، وتكون دالة على نفي الخمس من كل غنيمة وفائدة ليست فائدة شخصية بل فائدة عامة. وتلك الرواية تدل رواية أبي بصير على أن كل ما يقاتل عليه ويؤخذ بالقتال سواء كان فائدة شخصية وغنيمة شخصية أو غنيمة عامة كما في أرض المسلمين التي هي أرض الخراج التي هي فائدة جميع المسلمين ليس فيها خمسون. هذه تنفي بحسب الحقيقة بالإطلاق أو بشبه الإطلاق بدلالة شبه إطلاقية، تنفي الخمس عن فائدة ليست شخصية، وتلك تثبت الخمس فيما يؤخذ من الكفار حتى لو لم تكن فائدة شخصية. ويمكن تقييد كل واحد منهما في مادة التعارض بأن يقيد مثلا صحيحة علي بن مهزيار، يقال أن صحيحة علي بن مهزيار تدل على الخمس
في الفوائد الشرعية، الفوائد خمسها، خمس الفائدة مقيدة، مقيد بأن يكون فائدة شخصية. أما ما يؤخذ من الكفار سواء كان شخصيا أو كان للنوع والعموم فيه خمس. وبهذا قيدنا إطلاق الفائدة في صحيحة علي بن مهزيار، وقلنا أن الفائدة الشخصية إنما يكون لابد أن تكون شخصية لكي يكون فيها الخمس في غير الغنائم. أما فيما يؤخذ من الكفار من الغنائم حتى لو لم يكن شخصية فيه الخمس. هذا تقييد للإطلاق من هذه الناحية. يمكن تقييد الإطلاق من تلك من ناحية رواية أبي بصير بأن يقال أن رواية أبي بصير تخصص بالغنيمة المنقولة فقط، كل ما قوتل عليه من الأموال المنقولة لا من الأموال غير المنقولة، فيؤخذ بقيد الفائدة الشخصية الذي دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار، ويقيد إطلاق كل ما قوتل عليه أو عموم كل ما قوتل عليه في رواية المصير. فكل منهما يمكن أن يكون فيه تقييد بحسب الحقيقة وإلغاء لخصوصيته. ولكن رغم ذلك يقال بتقديم الإطلاق على العموم أو بتقديم صحيحة علي بن مهزيار على رواية أبي بصير. والوجه في هذا التقديم هو أنه لو رفعنا اليد عن ظهور صحيحة علي بن مهزيار عن إطلاق صحيحة علي بن مهزيار بعموم رواية أبي بصير، تكون النتيجة أن الغنيمة سواء كانت فائدة شخصية أو كانت فائدة عامة يكون فيها الخمس. وهذا يعني أن الخمس في باب الغنيمة ليس متقوما ومتوقفا على أن تكون الغنيمة فائدة، يعني يلزم إلغاء أخذ خصوصية الفائدة في خمس الغنيمة، وأن خمس الغنيمة ثبوت الخمس فيها ليس منوطا بكونها فائدة، سواء كانت فائدة شخصية أو لم تكن فائدة يكون فيها الخمس، سواء كانت فائدة شخصية أو لم تكن فائدة شخصية يكون فيها الخمس. وحيث أن هذه الصحيحة تريد أن تجعل الفائدة الشخصية تفسيرا لآية الغنيمة، فحينئذ كأنها تدل على أن آية الغنيمة مدلولها أنه الخمس في باب غنائم الحرب من باب كونها فائدة شخصية، لكون الغنيمة فائدة شخصية فيها الخمس، ولهذا يتوسع الخمس لكل فائدة شخصية. فيكون حينئذ الأمر دائرا، إما أن نقول الآية المباركة بتفسير الآية لا تنظر أصلا إلى خمس الغنائم الخاصة التي هي فائدة شخصية للمقاتلين، تنظر إلى الغنائم العامة، وهذا غير محتمل فإن الغنائم الخاصة المقدار المتيقن من هذه الغنائم، أو نقول أنها تنظر إلى الغنائم الخاصة لكن تثبت في الغنائم الخاصة الخمس لا بعنوان الفائدة الشخصية، لأننا لو أخذنا بصحيحتي برواية أبي بصير سوف نثبت الخمس في مورد الغنيمة التي هي فائدة شخصية والغنيمة التي ليست فائدة شخصية. وصحيحة علي بن مهزيار تقول الغنيمة في الآية المباركة تعني الفائدة الشخصية ويراد منها الفائدة الشخصية ويفسرها بهذا التفسير. فلو قلنا خمس الغنيمة في الغنيمة الخاصة ليس بملاك كونها فائدة شخصية، ألغينا بحسب الحقيقة ألغينا مدلول رواية علي بن مهزيار من التي تتصدى لبيان موضوع الغنيمة في الآية المباركة، كأنه صارت صحيحة علي بن المهزيار غير ناظرة إلى مدلول الآية، ناظرة إلى شيء آخر، وهذا خلاف صراحة صحيحة علي بن المهزيار. فنظر الرواية أو نظر الآية إلى الغنائم الخاصة هذا هو القدر المتيقن لمدلول الآية، والقدر المتيقن من نظر الرواية فإن الرواية إذن تنظر إلى ما هو منظور الآية ومورد الآية، ومورد الآية لا إشكال عبارة عن الغنائم الخاصة. نبغي هذا الظهور وهذا النظر وهذا القدر المتيقن ونقول يثبت في الغنائم الخاصة الخمس باعتباره غنيمة باعتبارها فائدة شخصية ومال شخصي، هذا خلاف إطلاق رواية عموم رواية أبي بصير. فإن عموم رواية أبي بصير تقول ما يؤخذ من الكفار حتى لو لم يكن فائدة شخصية فيها الخمس. إذن فخصوصية الفائدية فيما يؤخذ من الكفار ليس شرطا. نعم في غير الأمور التي فيها الخمس، أصناف الأخرى التي فيها الخمس، هذه الخصوصية قد تكون شرطا، لكن فيما يؤخذ من الكفار خصوصية كونها فائدة ليس شرطا، بدليل أن رواية أبي بصير تقول حتى ما لا يكون فائدة من ما يؤخذ من الكفار ويقاتل عليه، يعني من الغنيمة مثلا بالمعنى العام، يكون فيه خمس. فالأخذ بعموم رواية أبي بصير يعني بحسب النتيجة إلغاء دخالة الفائدة الشخصية في خمس الغنيمة، في خمس غنيمة المقاتلين. معناه أن غنيمة المقاتلين ثبت فيه الخمس لا لكونها فائدة، حتى لو لم تكن فائدة لهم أيضا في الغنيمة كالأرض الخراجية. وهذا إلغاء لعنوان مأخوذ في الدليل وليس تقييدا لإطلاق الدليل. العموم يتقدم على الإطلاق حينما يكون تقييدا للإطلاق لا إلغاء للعنوان المأخوذ في الدليل المطلق، فإن هذا إلغاء للعنوان، وإلغاء العنوان مخالفة لظهور وضعي بحسب الحقيقة، لا مخالفة لظهور إطلاقي لكي يتقدم عليه العموم، بل يكون ظهور أخذ العنوان في دخالته في موضوع الحكم أقوى من عموم العام في العموم. وقد يقال هنا بأنه خب لو عكستم الأمر وقيدتم عموم رواية أبي بصير بالعنوان الفائدة الشخصية المأخوذة في صحيحة علي بن مهزيار، أيضا يلزم الإلغاء في العنوان المأخوذ في رواية أبي بصير، لأن رواية أبي بصير تقول كل ما يؤخذ من الكفار ويقاتل عليه يكون فيه الخمس. خب لو قلنا بشرط أن يكون فائدة شخصية، حينئذ الفائدة فيه الخمس سواء كان مأخوذا من الكفار وقتل عليه أو لم يقاتل عليه، أيضا يلزم إلغاء دخالة الأخذ من الكفار والقتال من الكفار في موضوع الخمس. فأيضا يلزم تقديم رواية ابن مهزيار على رواية أبي بصير إلغاء العنوان المأخوذ في ذلك الدليل، فإنه نتيجته أن الفائدة الشخصية في الخمس سواء كان قد أخذ من الكفار أو لم يأخذ من الكفار، فكل ما قتل عليه حيثية قتل عليه لا دخل لها في ثبوت الخمس، لغت هذه الحيثية المأخوذة في رواية أبي بصير. هذا الإشكال غير فني وغير صحيح، لأن حيثية قتل عليه أو الأخذ بالقتال له دخل في خمس الغنيمة، فإن خمس كل فائدة فيها الخمس، لكن ليس في كل فائدة شخصية خمس الغنيمة، في كل فائدة خمس لكن لا خمس الغنيمة. خمس الغنيمة يختلف عن سائر أنحاء الخمس، على الأقل يختلف عن خمس مطلق الفائدة، فإن خمس مطلق الفائدة خمس يستثنى منه مثلا المؤونة، مؤونة السنة، لكن خمس الغنيمة ليس فيها استثناء مؤونة السنة. خمس المؤونة خمس الغنيمة يتعلق من أول الأمر ويكون لا استثناء فيه من حيث الصرف على المقاتلين ونحو ذلك، لا بد من إخراجه، بينما خمس مطلق الفائدة خمس له استثناءات وله خصوصيات. إذن هذه الخصوصيات الخاصة بخمس الغنيمة أخذ في موضوعها أن يكون مأخوذا من الكفار، يعني هذه الخصوصيات مخصوصة بما يؤخذ من الكفار، فخمس الغنيمة يبقى لحيثية أخذه بالقتال من الكفار، هذه الحيثية المأخوذة في دليل في رواية أبي بصير، هذه الحيثية تكون باقية على الموضوعية لخمس الغنيمة. نعم في مطلق الفائدة خمس آخر غير هذا الخمس، غير خمس الغنيمة، في مطلق الفائدة والربح خمس، وهو خمس أرباح المكاسب، ما يسمى بخمس أرباح المكاسب، وهو غير هذا الحكم، وله أحكام خاصة تختلف عن أحكام خمس الغنيمة كما سوف يأتي من خلال البحوث القادمة. فيبقى لعنوان ما قتل عليه والأخذ من الكفار يبقى دخالة وموضوعية كجزء الموضوع لخمس الغنيمة، فيكون خمس الغنيمة موضوعها مركب من جزئين، الجزء الأول أن يكون مأخوذا بالقتال أي غنيمة، ف
فما لا يكون مأخوذا بالقتال حتى لو كان فائدة لا يكون في هذا الخمس، فحيثية الأخذ بالقتال بقيت محفوظة في موضوعها. الحيثية الثانية أن تكون فائدة شخصية. الحيثية الأولى تثبته آية الغنيمة وتثبت النفس مفهوم الغنيمة فئات الغنيمة، وتثبته رواية أبي بصير بحيثية القتال الأخذ بالقتال ما قتل عليه. الحيثية الثانية أن تكون فائدة شخصية تثبته صحيح علي بن مهزيار المفسر للآية. فلا بد من الجمع بين العنوانين والحيثيتين في موضوع هذا الحكم، بأن نقول هم يشترط أن يكون مأخوذا بالقتال يعني غنيمة، هم يشترط أن يكون هذا فائدة شخصية بحكم صحيحة علي بن مهزيار. مجموع الحيثيتين موضوع خمس الغنيمة. ولو قدمنا رواية أبي بصير، عموم رواية أبي بصير على صحيحة علي بن مهزيار، يلزم إلغاء الحيثية الثانية التي رواية ابن مهزيار صريحة فيها، ليست بالإطلاق، لأن إلغاء العنوان يعني إلغاء الشيء الصريح. لو ألغينا إطلاق أو عموم رواية أبي بصير لا يلزم إلغاء شيء من الحيثيتين، لا حيثية صحيحة علي بن مهزيار وهذا واضح، ولا الحيثية المأخوذة العنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير وهو أنه غنيمة ومأخوذ من الكفار، لأن هذه الحيثية مأخوذة في خمس الغنيمة. إذن فيتعين تقييد أو تخصيص عموم رواية أبي بصير وتقديم أخذ حيثية الفائدة الشخصية المأخوذة في صحيحة علي بن مهزيار على ذلك العموم. هذا وجه ذكره السيد الشهيد قدس سره في ملاحق اقتصادنا لإثبات أن رواية أبي بصر أن صحيحة علي بن مهزيار تصلح أيضا أن تكون مخصصة لإطلاق خمس الغنيمة للأرض الخراجية لو تم إطلاق في الآية أو في رواية أبي بصير في مثل عموم أبي بصير. هذا الوجه ذكره هناك بهذا التفصيل، يأتي إن شاء الله في ليلة السبت في الساعة 7 يعني الملاحظة على هذا الوجه من ناحية بعض المناقشات.